الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نبارك لكم حلول شهر رجب الأصب، وقد كتبت هذه الخاطرة لعلها تكون ذكرى لنا ولكم في هذا الشهر الشريف. عنوانها: أول رجب بداية السنة المعنوية. المعروف أن بداية السنة الهجرية هو الأول من المحرم، وعند بعض المؤرخين أنه الأول من ربيع الأول باعتباره مبدأ هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعند البعض أنه الأول من شهر رمضان بحسب ما يستفاد من بعض الأدعية الشريفة. هذا ولكن السنة المعنوية عند طالبي الكمال والمشتاقين إلى رضا الله تبارك وتعالى تبدأ في الأول من رجب، بما تعنيه بداية السنة من الانطلاقة الجديدة وتعبئة الهمة وزيادة النشاط ومراجعة صحائف الأعمال الماضية والأمل بفتح صحائف جديدة بيضاء. ولعل من الشواهد على ذلك أن أصحاب كتب السنن والمستحبات كمفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ومصابيح الجنان لسيد عباس الكاشاني رحمهم الله تعالى يبدأون أعمال أيام وشهور السنة بأعمال شهر رجب، ويذكرون صلاة لشهر جماد الآخرة باعتباره آخر شهر في السنة. إن عظمة شهر رجب تأتي من جهتين: أولاهما شرفه الذاتي، والقيمة الكبرى التي أعطيت لمن أدى عملا فيه بما لا ترقى إليه نفس الأعمال في شهور السنة الأخرى بحسب ما ورد في الروايات الشريفة، حتى سمي رجب الأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا. والثانية أن الاستعداد لضيافة الرحمن في شهر رمضان تبدأ منه، حيث يتنعم أولياء الله تعالى بعيدهم في الشهر الكريم. فمن أراد أن يحظى بتلك الضيافة في شهر رمضان ويفرح بعطاء الله تعالى في ذلك العيد، فلا بد أن يبدأ بالعمل وتقديم الطلبات كما يقال من شهر رجب، لينظر فيها في شهر شعبان، ويمضى القرار الإلهي بها في شهر رمضان. وهذا هو المدخل الطبيعي لنيل الألطاف الإلهية الخاصة، وإن كانت رحمة الله تعالى أوسع من ذلك. وهذا وجه آخر غير ما ذكرناه في بعض المناسبات السابقة لمعنى ما ورد أن شهر رجب شهر أمير المؤمنين عليه السلام، وشهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر رمضان شهر الله تبارك وتعالى. فيكون معناه بناء على هذا أن السعي لنيل رضا الله تبارك وتعالى وألطافه الخاصة تبدأ من شهر رجب عن طريق أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولايته ميزان قبول الأعمال. ثم ينظر فيها في شهر شعبان بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب الرحمة الإلهية والوسيلة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ويشهد له ما ورد في تفسير قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أنها ليلة النصف من شعبان. ثم يجري القضاء الإلهي بالفوز والفلاح وحسن الخاتمة في شهر رمضان بعد أن تكون مقدماته قد تحققت. هذا هو شهر رجب في شرفه وفضله، وقد من الله تبارك وتعالى علينا بإدراكه ولا شك أن الكثير من المؤمنين ملتفتون إلى ما فيه من أعمال مستحبة كالصوم في بعض أيامه المخصوصة، وكلما زاد كان أفضل، وكالصلاة والذكر والدعاء والتسبيح وزيارة المعصومين عليهم السلام كزيارتي الإمام الحسين عليه السلام في الأول والنصف منه، وزيارة المبعث النبوي الشريف كما تستحب فيه زيارة الإمام الرضا عليه السلام والعمرة وإحياء ذكريات المعصومين عليهم السلام. كل هذا ملتفت إليه، ولكن ما لا يلتفت إليه إلا نادرا أعمال الجوانح للجوارح، أي ما يهذب النفس ويطهر القلب، مع أنها المقياس الحقيقي للكمال والقرب من الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من خطبته في استقبال شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان، سأله أمير المؤمنين عليه السلام عن أفضل الأعمال في هذا الشهر العظيم، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم أنه الورع عن محارم الله، والورع ملكة جوانحية ليست من أعمال الجوارح، وإن كانت تظهر آثارها عليها فتمتنع عما حرم الله تبارك وتعالى. ولنذكر شاهدا على هذه التربية المعنوية التي قام بها المعصومون عليهم السلام، ففي الخصال للشيخ الصدوق قدس سره بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال: الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه، ولا يسأم من طلب العلم طول عمره، ولا يتبرم بطلاب الحوائج قبله، الذل أحب إليه من العز، والفقر أحب إليه من الغنى، نصيبه من الدنيا القوت، والعاشرة وما العاشرة، لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، وآخر هو شر منه وأدنى، فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن وشره ظاهر، وعسى أن يختم له بخير، فإذا فعل ذلك، هذه الخصال العشر، فقد علا مجده وساد أهل زمانه. هذه هي الصفات التي يكمل بها عقل المؤمن، وتكون أفضل وسيلة لنيل رضا الله تبارك وتعالى، أن يكون الخير منه متوقعا في قوله وفعله وسائر حركاته ومعاملاته مع الآخرين، والشر منه مأمون، فلا يسيء إلى أحد ولا يعتدي على أحد، ولا يجرح مشاعر الآخرين، ولا يظلمهم، ولا يبخسهم حقوقهم، ولا يبغي عليهم، ولا يشهر، ولا يسقط، ولا يفتري حتى لو أسيء إليه، فلا يتوقع منه ردا عدوانيا، يصنع المعروف إلى الناس من دون أن يصحبه من أو أذى، بل لا يجد في نفسه أنه قدم شيئا يذكر، وإن كان عملا عظيما كإنقاذ إنسان من موت أو تفريج كربة نكبت حياته، لكنه إذا صنع إليه المعروف فإنه يجد نفسه مدينا لمن فعله، ولا ينساه طول حياته، حتى لو كان شيئا بسيطا لا يستحق أن يذكر، كتقديم شربة ماء له. وهكذا يستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر هذه الخصال الكريمة حتى يصل إلى العاشرة. وما أدراك ما العاشرة؟ إنها التواضع للناس والذل الباطني والشعور بأنه أحقر هذا الخلق وأتفههم، وأن كل الناس أفضل منه وأكرم عند الله تعالى. ويذكر صلى الله عليه وآله وسلم لذلك وجهين: الأول أن الآخر حتى لو كان سيئا في جملة من أفعاله فلعل له خصلة كريمة عرفها الله تبارك وتعالى منه ولا نعلمها، كالبر الشديد بالوالدين أو حب الناس وإنصافهم أو الغضب لله تعالى. قد نالت هذه الخصلة رضا الله تبارك وتعالى فعفى وصفح عن ذنوبه، بينما أن المتظاهر بالصلاح لعل له خصلة سيئة والعياذ بالله أوجبت المقت الإلهي فحبطت بها الأعمال والعياذ بالله. الوجه الثاني أن الأمور بخواتيمها، فهذا الإنسان الذي تعتقد أنه سيء الآن ولكنك لا تعلم كيف يختم عمله، وكذا الإنسان الذي يظهر منه الصلاح ولكن قد تنقلب الأمور إلى العكس، والعاقبة للمتقين، والأمثلة كثيرة كالخاتمة الحسنة للحر الرياحي والخاتمة السيئة لمن انقلبوا على الأعقاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفتهم الآية الشريفة. إن من يتأمل في هذا الحديث الشريف وفي الدعاء الوارد في شهر رجب: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، يجد مطابقة وانسجاما بين جملة من فقراتهما، لأننا أمرنا بالتخلق بأخلاق الله، وهذه المذكورة في الدعاء من أخلاقه تبارك وتعالى، وهي نفسها التي يكمل بها عقل المؤمن. وكأنه إيحاء بأن شهر رجب باعتباره بداية انطلاقة جديدة للعمل ومراجعة للماضي لإصلاح ما فسد وتكميل ما صلح، كأن هذا الشهر هو فرصة التأمل في هذه الخصال العشر والسعي الحثيث لتحقيقها بفضل الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وسلم تسليمك. نسأل الله يوفقنا إن شاء الله لهذه الخصال العشر ولكل ما في كتاب الخصال، الكتاب الجليل الذي حوى هذه الكنوز الجليلة. نعود إلى مسألتنا، وهي مسألة جديدة، المسألة 42، وعنوانها: توريث الأقرباء من ضحايا الحوادث والتفجيرات. نعوذ بالله. تعلمون أن من شروط التوارث بين شخصين العلم بكون الوارث حيا عند موت مورثه ولو لحظة حتى يرث منه، فلو مات قبله هو لا يرث منه، ولو مات مقتنين لا يرث منه. أيضا لابد من تأخر الوارث عن المورث ولو لحظة في الحياة لكي يرث منه، وهذا مجمع عليه لا يحتاج إلى استدلال، ويقتضيه معنى التوريث. ومعنى التوريث ما هو؟ أن شخصا حيا يرث من شخص ميت، فهو معنى التوريث هو هذا. وإذا أردنا أن نتقدم وإن كان ما يحتاج إلى استدلال، فنذكر من الروايات لأنهم لم يستدلوا على هذا المطلب باعتبار وضوحه والإجماع عليه، لكن مثلا من الروايات اللي يمكن أن يستدل بها على ذلك ما ورد في مرفوعة البرقي وخبر قابوس أن عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون، مات على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل. وقال هذا محل الشاهد تعليل الإمام لماذا ورثه، وقال عليه السلام إنه مات بعدها. فإذن هذا التعليل على أي حال المطلب لا يحتاج إلى استدلال، وهو أنه من شروط توريث أحد من أحد أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه ولو لحظة. فلو مات مقترنين أو لم يعلم تأخر حياته عن موت مورثه، كأن شك في ذلك، شككنا في أنه متأخر موت عن موت الآخر، لا يتوارثان لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. فما لم يثبت هذا الشرط وهو بقاؤه حيا عند موت مورثه لا يرث. لكن استثني من هذا الذي هو واضح ومقتضى القواعد في كتاب الميراث ومجمع عليه، استثني صورة واحدة، وهي ما لو اتفق موت المتوارثين بغرق أو هدم، غرق معا ولا نعلم من هو المتقدم من هو المتأخر، هل كان موتهما مقترنين لا نعلم عنهم شيئا، وكان هناك بينهما سبب التوارث، وإلا لو لم يكن سبب التوارث ما عندنا موضوع للمسألة أيضا. فإذا صورة واحدة استثنيت للنص ورد في ذلك، على أن لو شخصين بينهما توارث ماتا بغرق أو هدم واشتبه علينا الحال، لم نعلم ماتا مقترنين تقدم تأخر، وإذا تقدم تأخر من هو المتقدم من هو المتأخر لا نعلم شيئا، استثنيت هذه الحالة من الشرط الذي ذكر، وإلا بمقتضى الشرط لا يرث أحدهما من الآخر لعدم تحقق الشرط وهو العلم بحياة الوارث بعد المورث، لا نعلم عن هذا ولا عن هذا، فبمقتضى الشرط لا يتوارثان. لكن النصوص وردت على توريث كل منهما من الآخر بطريقة نبينها إن شاء الله تعالى. فإذا بهذه النصوص خرجنا عن هذه القاعدة بالنصوص التي تأتي. هذا طبعا ملخص وصورة إجمالية للمسألة، ولا طبعا نحتاج إلى أن نفصل في هذه المسألة ونبين جملة من شروطها من ظروفها من عناصرها كما نعبر، خصوصا وأنها على خلاف القاعدة. تعلمون أن الفقهاء يلتزمون على أن ما خالف النص وما خالف القاعدة يقتصر به على القدر المتيقن الذي وردت فيه النصوص، فإذا نحتاج أن نثبت ما هو القدر المتيقن حتى نرى أنه الخارج عن القدر المتيقن لا يكون مشمولا بهذا الحكم في هذه المسألة. فإذا نحتاج أولا ماذا؟ إلى أن نستعرض النصوص حتى تجي الخطوة الثانية، وهي أن نأخذ ما هي عناصر القدر المتيقن الوارد في النصوص، ثم حتى ينفتح البحث من هو المشمول بهذه ومن ليس المشمول، وهل عنوان مسألتنا محل البحث. المسألة معنونة في كتب الفقهاء وفي كتب الحديث، عنوانها ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، باعتبار أن النصوص واردة في الغرقى والمهدوم عليهم. نحن أخوة الآن أمام مسائل حديثة جديدة مستحدثة، لا سمح الله عبوة ناسفة تنفجر على سيارة فيها أب وأم وأطفال بينهم توارث، من الذي يرث من الآخر من لا يرث، يحصل قصف جوي مثلا على مدينة، أو تحصل قصف صواريخ مما ابتلي به العراق، أجار الله المؤمنين جميعا مما ابتلي به العراق، تأتي قذيفة على عائلة والعائلة كلها تموت ولا نعلم من هو المتقدم من هو المتأخر، يتوارثون لا يتوارثون، سيارتين تصطدم والعياذ بالله مثلا، أو تنقلب سيارة، طائرة تسقط بحادث، هواية إذن يمكن أن يكون مصادق لهذه المسألة. لو أمكن التوسيع والتعميم من القدر المتيقن، قدر المتيقن وارد في الغرقى والمهدوم عليهم، زين هذه الحالات كلها تشملها هذه المسألة الحكم الوارد في المسألة أم لا تشملها، وقد رأينا سعة الابتلاء بهذا مثل في حلبجة الذي صار، وبغاز سام من واحد من صدام اللعين وأزلامه قتل آلاف الناس وكلهم أقرباء متوارثون، لا نعلم المتقدم المتأخر، يتوارثون لا يتوارثون. فإذا المسألة لها مصادق كثيرة في الحياة المعاصرة، لكن علينا أن نبحث أولا هل يمكن التعميم من هذا العنوان المنصوص عليه وهو الغرقى والمهدوم عليهم إلى مثل هذه الحالات المتكثرة أم لا. فلنبدأ أولا إذن بقراءة النصوص الواردة في المسألة، ثم نحدد ما هي عناصر القدر المتيقن الذي نصت عليه هذه النصوص، ثم نحرر البحث إن كان يمكن التوسع من هذا القدر المتيقن أو لا يمكن. النصوص موجودة قلنا في الوسائط وفي غيرها وفي كتب الفقه بعنوان ميراث الغرقى والمهدوم عليه. أولها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، كل منهم يرث الآخر، كذلك هو في كتاب علي عليه السلام. الرواية الثانية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل، قال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. كل واحد يأخذ نصيبه، الرجل يورث من المرأة هو بحسبه، لهم أولاد يأخذ الربع، ليس له أولاد يأخذ النصف، والزوجة تأخذ من زوجها، له أولاد تأخذ الثمن، ليس له أولاد تأخذ الربع بحسب ما فرض لهم العناوين. الثالثة خبر عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض. ترى النصوص كلها مقتصرة على حالتين، غرقى ومهدوم عليه. الخامسة صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك، يعني نفس الجواب في الرواية السابقة عليها. خامسا مرسلة أبان عبرت عنها المضمون بصحتها عن رجل. لماذا قلنا مضمون بصحتها؟ لأن أبان عن رجل، لما تقارن هذه الرواية بسابقتها الفضل بن عبد الملك نفس السند نفس المضمون، فلذلك المضمون أن الرجل هو الفضل بن عبد الملك، لأنها والرواية التي سبقتها نفس السند عن فضالة عن أبان عن فضل بن عبد الملك في الأولى، هنا فضالة عن أبان عن رجل ونفس المضمون أيضا، فبقرينة وحدة السند ووحدة المضمون يعتقد أن الرجل هو الفضل بن عبد الملك، لذلك هي بحسب القواعد مرسلة، مرسلة أبان لكن مضمون بصحتها باعتبار أنه بقرينة السند وحدة السند ووحدة المضمون نعتقد أن هذا الرجل هو الفضل بن عبد الملك فتكون صحيحة إذن، ولا نحتاج هذا التحقيق، توجد معتبرات كثيرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ قال: يورث بعضهم من بعض. السادسة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل، فقال: يورث بعضهم من بعض. قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، نقل هذا الكلام لكن أضاف شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي مولا لي، والمفروض يعني أنا أرث، والآخر مولا لرجل، لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا. قال هكذا يقول أبو حنيفة: كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء. هذا الذي خلف 100,000 تعطى لذلك الذي لم يخلف شيئا، والذي لم يخلف شيئا يأخذ 100,000 ولا طبعا يعطي الآخر شيء لأنه ما عنده أصلا شيء. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهو هكذا، سمعها مني، يعني أبو حنيفة ما أضاف شيئا وإنما هو طبق الحكم الذي في النص الأول المأخوذ من الإمام عليه السلام، يعني أبو حنيفة ذكر مثالا لذلك وتطبيقا، طبق المسألة ولا المسألة هيك، يعني اثنين إذا ماتوا يتوارثان، هذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا، فإذا كان لهذا 100,000 وهذا ليس له شيء، هذا ورث 100,000 وهذا لا يرث من هذا شيء، يعني ليس له ما. فقال هكذا سمعها أبو حنيفة، يعني ليس فيها، وهو هكذا الحكم أيضا. وبمضمونها أيضا هذه الصحيحة صحيحة أخرى لعبد الرحمن الحجاج، نفس المضمون لم نذكرها لكن بطريق آخر رويت وأيضا بسند صحيح في نفس الباب. هذا كله من الوسائل طبعا، وهو قلنا أبواب ميراث الغرقى في عدة أبواب، باب الأولى الثانية الثالثة. الرواية السابعة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، ولا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. يعني أصل الحكم بينة، وهي معناه الظاهر من ذيل اليضيفة مثل الشيخ الطوسي أو قدس سره أو بعض الرواة الذي يرونه، يعني شرح للحديث مو معلوم أنه من الأصل، فيشرح الحديث يعني تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، قال يعني يورث هذا من أصل أموال هذا ولا يرث مما ورث منه شيئا، لأن هذا بعد أن تطبق نشرح الحديث، ولا يكون مطالب مفوت تأتي، بس حتى لا يكون الحديث غامضا يعني نشرحه إجمالا. النص يقول يرث هذا من هذا وهذا من هذا، زين هذا لما ورث من هذا أضيف مال إلى ماله الأصل الذي تركه، فلما تجي تورث هذا من هذا يرث من مجموع المالين؟ قال لا، بس من أصل ماله. وهذه مسألة خلافية يأتي الكلام فيها، لأن الشيخ المفيد قدس سره وسلار قالوا يرث حتى مما ورث منه الآخر، فلذلك قلنا معناه هذا مو من النص، هذا ربما من الشيخ الطوسي راوي هذه الرواية لكي يضمنها مبناه ويشرح مبناه. ولذلك طبعا بعض من يتمسك بتقديم نقل الكلين على الطوسي بعض ما يستدل به هذا، أن الشيخ الطوسي يقحم تفسيراته وفهمه للروايات في متون الأحاديث مثل هذه ولم يفصل، كان يقول مثلا أقول، شلون احنا السبب تعبيرنا مثلا نقول أقول أو يقول بيان كما ترون، بينما الكلين في الكافي لما يذكر شرحا يذكر الحديث ثم يقول قال يونس كذا، هذا الشرح من يونس هذا وليس من نص المعصوم سلام الله عليه. فهذه نكتة أيضا تفيدكم في بالكم، وهذا شاهد عليه، خفي علينا الشاهد حينما كنا نقول كلاما في بعض الأبحاث السابقة، هذا ينفعكم شاهد تسجلونه. الثامنة مرسلة حمران، السند إلى حمران صحيح لكن عمن ذكره فيها إرسال، عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا. وعليك أن ترجع لهؤلاء هذه إلى من هو المعني بها. التاسعة صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. ترى نفس مضمون الرواية رقم 4 عن الفضل بن عبد الملك، فمن المحتمل أكثر المضمون بعد أكثر أنها نفس الرواية، لكن هي رواها الصدوق قدس سره بسند صحيح، تلك رواها الشيخ الطوسي. فإذن نفس يبدو صحيحة الفضل بن عبد الملك، لكنه هذه بطريق الصدوق وتلك بطريق الشيخ الطوسي. رقم 4 رواها الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، وهذه رواها الشيخ الصدوق بسنده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك. فإذن نفس رواية 4 لكن بطريق الصدوق، ورواها صاحب الوسائل في باب آخر غير الباب الذي ذكرت فيه تلك الرواية السابقة، تلك في الباب الأول وهي في الباب السادس. العاشرة صحيحة محمد بن مسلم، ومثلها أيضا رواية العبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. هاي 10 روايات الموجودة في الوسائل، وكما ترون أنها كلها تشير إلى قضية الغرق والهدم فقط، لكن الخبر 11 خبر الدعائم، دعائم الإسلام عن علي ليس في الوسائل. خبر دعائم الإسلام عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أنهم قالوا في الحرقة، لم يرد لنا خبر، هذه 10 روايات قرآن ليس فيها الحرقة، لكن صاحب الدعائم قال ورد عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الحرقة والغرقة وأصحاب الهدم لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قالوا يرث بعضهم بعضا. هذه مجموعة الروايات وبعضها مكرر لم نذكره كما أشرنا، هذه مثل تلك وهذه نفس تلك. فهذه مجمل الروايات، وهي كما ترون رواية صحيحة معتبرة وفيها أيضا النصوص واضحة، لكن كما قلنا بأنه ما دامت هذا الحكم على خلاف القاعدة المجمع عليها، لأن المجمع عليها قلنا يشترطون أن يكون الوارث حيا حين موت مورثي لكي يرث، زين خذولا لا نعلم هذا أنهم كانوا أحياء عند موت مورثهم، فحينئذ ما دام على خلاف القاعدة فقد التزموهم بأن ما خالف القاعدة ما خالف النص يقتصر فيه على القدر المتيقن. فما هو القدر المتيقن؟ ما هي عناصر القدر المتيقن؟ من أين نعرفها؟ من النصوص، من الظروف التي وردت فيها النصوص. فنحاول إذن أن نذكر الآن عناصر حسب تعبيرنا عناصر القدر المتيقن، حتى نعرف أي مسألة تجيب لنا إياها ليست منها ليس فيها عنصر من هذه العناصر القدر المتيقن، إذن خلص ما خالف النص نرجع به إلى مقتضى القاعدة. ما هي عناصر القدر المتيقن؟ إذا استطعنا أن نتفق عليها حتى نسميها قدرا متيقنا، لكن طبعا نحن نستقرئها من الروايات. أولا العنصر الأول من عناصر القدر المتيقن حصول حالة الاشتباه في الموت بين المتقدم والمتأخر أو الاقتران، لأنه لو علم موتهم سوية لم يجري الحكم. الكلام لا نعلم، هذه هسه أول مشكلة، نحن خلينا نثبت هذا العنصر، هكذا أفهم أنا، لكنه طبعا هذا قد يوجد من يحاسبني من الفقهاء قدس الله روحهم على ذلك، يقولون الاشتباه لازم بس بين المتقدم والمتأخر، أما نحن ماذا قلنا؟ بين المتقدم والمتأخر أو الاقتران، يعني اشتباهين عندي، اشتباه ما أدري هل ماتوا مقترنين أو غير مقترنين، وإذا غير مقترنين فمن هم المتقدم من هم المتأخر؟ هكذا الذي ثبته أنا هنا، لأن قلت أنا مسؤول عن التحقيق في هذه الأمور. فإذا ماذا قلنا في العنصر الأول؟ حصول حالة الاشتباه في الموت بين المتقدم والمتأخر، هاي إذا علم عدم اقترانهما قلت، أو الاقتران ما ندري هل ماتا مقترنين غير مقترنين. فلو علم موتهم سوية لم يجري الحكم. هذا إذن العنصر الأول. العنصر الثاني أن يكون هذا الاشتباه بسبب ملابسات الحادث، حسب تعبيري، تعلمون التعبيرات المعاصرة، أن يكون هذا الاشتباه بسبب ملابسات الحادث وليس بسبب تقادم الزمن مثلا أو بسبب الجهل بتفاصيل الحادث. لا لا، كن هو الحادث اقتضى هذا الاشتباه، مو لأن المسألة قديمة ونسينا من المتقدم من المتأخر، أو لأننا مثلا لم نكن حاضرين وما درينا، بس اللي كان حاضر داري من المتقدم من المتأخر. لا، كون هذا الاشتباه حصل بسبب نفس ملابسات الحادث. العنصر الثالث أن يكون بينهم توارث، هؤلاء الغرقى والمهدوم عليهم، إذ لا معنى لتطبيق الحكم لو لم يكن بينهم توارث أصلا. سالبة بانتفاء الموضوع إذا ما كنت توارث بعد، ما معنى الحديث في المسألة؟ إذ لا معنى لتطبيق الحكم لو لم يكن بينهم توارث أصلا، إما لعدم وجود سبب للتوارث، هم أصلا أجنبيين ما لهم علاقة أحد بالآخر، أو لوجود مانع منه كالريق، والرق مانع من الميراث، أو لوجود حاجب كأخوين ماتا لكن لكل منهما ولد، فإذن هو كل منهما محجوب عن الميراث من الآخر بولده، كل واحد له ورثة وهم أولاده، فإذن لأي سبب من الأسباب لابد أن يكون العنصر الثالث ما هو؟ أن يكون بينهم توارث. فلو لم يوجد بينهم سبب، سبب أي مقتضي نريد هنا، لو لم يوجد مقتضي أصلا للتوارث بأن كانوا غرباء بيناتهم، أو يوجد مقتضي لكن منع منه مانع كالريق، أو حجب منه حاجب، زين. هذا إذن العنصر الثالث. وبعد لازم نحدد ضمن هالعنصر ما هو القدر المتيقن، والقدر المتيقن ضمن هذا العنصر الثالث وجود توارث بسبب أو نسب من الجهتين، يعني هذا يرث من هذا وهذا يرث من هذا، فلو كان التوارث من جهة واحدة كأخوين ماتا غرقا ومهدوم عليهم، أحدهما له ولد والآخر ليس له ولد، فالذي له ولد يرث من الآخر، للآخر ليس له ولد، بس الآخر ما يرث من هذا لأن محجوب بولده. واضح المثل؟ فإذا القدر المتيقن الآن في العنصر الثالث أن يكون التوارث من الجهتين، فلو وجد توارث من جهة واحدة كأخوين ماتا لأحدهما ولد وليس للآخر ولد، فهذا التوارث من جهة واحدة، بس الأخ له ولد يرث من ذلك ما محجوب، بس ذاك ما يرث من هذا لأن محجوب بولد أخيه. هذا إذن قدر متيقن، هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع من المفروض من قدر متيقن أن يكون موت المتوارثين بسبب مشترك واحد هو الغرق أو الهدم، فلو مات بسببين مختلفين في آن واحد وحصلت حالة الاشتباه، هذا خارج القدر المتيقن. كن بنفس الغرق اثنينهم ماتوا، بنفس الهدم اثنينهم ماتوا، فلو مات بسببين حتى لو في آن واحد، حتى لو حصلت حالة الاشتباه، يعني نقول العناصر الأخرى المشروطة، هذا خارج القدر المتيقن. أو كان السبب غير الغرق والهدم فضلا عن كونهما ماتا حتف الآن، أيضا ماتا سوية، يعني في حادث واحد بسبب واحد واشتبه علينا، كل العناصر موجودة لكن بحرق، بقصف مثلا، بتفجير إرهابي بسبب آخر غير الغرق، هذا إذن خارج القدر المتيقن. القدر المتيقن بالعنصر الرابع أن يموت بسبب واحد مشترك، وأن يكون هذا السبب هو الغرق والهدم. أما إذا مات حتف الأنف هذا بعد أبعد، لأن أصلا ليس بسبب مات وإنما حتف الأنف. الخامس العنصر الخامس أن يكون موتهم بلا فاصل زماني معتد به كما عبرت رت ماتا سوية هكذا يعني كلش الزمن لا يوجد بينهما فلو تأخر بعضهم عن بعض زمانا واشتبه الحال علينا فهو من غير المنصوص أيضا وخارج القدر المتيقن. هاي العناصر إذن الخمسة اللي يمكن أن نستقرئها من الروايات. لكن سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره أضاف أمرين آخرين في ما وراء الفقه نذكرهما بنفس الترتيب فنجعلهما السادس والسابع، وهما مما ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره في ما وراء الفقه. السادس قال أن يكون الحادث الذي أودى بهم خارجا عن الاختيار، غرق وهدم، ماذا نفهم منه؟ يعني السبب خارج عن اختيارهم، فلو ماتوا جميعا بما فيه اختيارهم كالحرب مثلا أو شرب السم، عملية انتحار جماعية، انتحروا، يصير هذا نسمع بعض الأخبار يتشي. ماتوا بعملية انتحار جماعية واشتبه علينا، ما ندري المتقدم ما ندري المتأخر، حينئذ هذه غير مشمولة لأن هذا السبب اختياري، وظاهر الروايات أن الغرق والهدم أسباب غير اختيارية. وهذه طبعا من عمق تفكيره وتأمله، ولم أجد في المصادر من ذكر مثل هذا الأسباب. فلو ماتوا جميعا بما فيه اختيارهم كالحرب أو شرب السم أو غرقا، لكن لا بانكسار سفينة بل لذهابهم للسباحة مثلا، هذا باختيارهم، أو مات بعضهم باختياره انتحارا، قال لم تجري القواعد، لأن القدر المتيقن من القواعد أن يكون بسبب وسبب خارج عن اختيارهم، وهذه الأسباب باختيارهم. السابع وهو الثاني مما ذكره قدس سره قال أن يكون السبب خارجا عن اختيار كل أحدين، أي أكثر من النقطة السابقة تقدم خطوة، مو بس خارج عن اختيارهم، لا خارج عن اختيار غيرهم أيضا، الغرق والهدم يعني قضاء وقدر خنسمي، مو بفعل فاعل، مو بس خارج عن اختيارهم، لا حتى خارج عن اختيار غيرهم، واضح؟ هذا السابع إذن، أن يكون السبب خارجا عن اختيار كل أحد لا عن اختيارهم فقط، بأن كان من القضاء والقدر، وأما إذا ماتوا باختيار شخص آخر ظالم كالمقابر الجماعية وكأحواض التيزاب لعنة الله على صدام المقبور أو الأسلحة الكيماوية وأمثالها، وأما إذا ماتوا باختيار شخص آخر ظالم أو عادل كما لو حفر لهم حفرة سقطوا بها جميعا أو انفجر بهم لغم أرضي أو بحري أو نحو ذلك لم تجري القواعد، لأن القدر المتيقن سبب خارج عن اختيارهم واختيار غيرهم. الثامن ما ذكره المحقق الحلي قدس سره في الشرائع وغيره أيضا ذكره من اشتراط أن يكون لهم مال، إذ لو لم يكن لهم مال وكانوا مفلسين فما معنى بعد البحث والتحقيق، ماذا يتوارث وهم ليس لهم مال؟ وطبعا قد تقول لا حاجة لذكر هذا الشرط، لكن مهم ذكروه في متونهم، هذا سنذكره ما ذكره المحقق الحلي قدس سره، فإنما أضفناه حقيقة لكي نشير إلى هذا الخلاف وغيره من اشتراط أن يكون لهم مال، إذ مع انتفائه لا يبقى موضوع للمسألة، ويجري الحكم فيما لو كان لأحدهم مال للنص، لو كان لأحدهم مال والآخر ليس له، يا نص هذا قرأناه الآن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي حنيف، والإمام قال هو هكذا صحيح، هذا له 100,000 وهذا ليس له شيء، خلاص هذا ليس له شيء يرث من ذاك فيأخذ 100,000، وصاحب 100,000 يرث من هذا لا يجد عنده شيئا، تقلت 100,000 إلى هذا، فإذا لهذا النص، وإلا تعلموا لولا هذا النص لكان القدر المتيقن، لأن يقول الإمام يرث هذا من هذا وهذا من هذا، فمعنى كون كل منهما له مال حتى يرث هذا من هذا وهذا من هذا، لو لم يكن له مال هو بعد لا معنى لأن يرث منه شيئا. لكن للنص إذا كان أحدهما له مال والآخر ليس له مال أيضا يجري هذا الحكم، وهذه هذا الحكم الذي هو على خلاف القواعد. لكن نحن طبعا بدأنا بما يكون ومقتضى القواعد. إذن هذه العناصر الثمانية الآن التي يمكن أن نسميها عناصر القدر المتيقن، وهي لا تخلو من خلاف وإشكال، لكن خو علينا أن نثبت شيئا، وإلا ما أقول في كل عنصر، لكن رأيتم في جملة من هذه العناصر يوجد خلاف، بس خو لابد أن نثبت قراءتنا للنصوص ونشوف عناصر القدر المتيقن. الآن إذن بعد أن مشينا هذه الخطوة وقرأنا النصوص الخطوة الأولى والخطوة الثانية، ثبتنا عناصر القدر المتيقن، الآن نحاول الدخول إلى ما يمكن أن يصح، إلى ما يصح من التعميم خارج هذا القدر المتيقن الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.